بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسنذكر شيئا من علامة أخرى من العلامات الكبرى للساعة، وهي من الآيات العشر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث واحد. هذه العلامة هي خروج يأجوج ومأجوج، هذه العلامة هي خروج يأجوج ومأجوج. أولا، ما هي الأدلة والبراهين على صحة خروج يأجوج ومأجوج؟ الجواب: هناك أدلة كثيرة، فخروج يأجوج ومأجوج ثابت بالقرآن والسنة وإجماع الأمة. أما من القرآن فقد ذكر الله عز وجل خروج يأجوج ومأجوج وصرح بذلك في موضعين من كتابه. أما الموضع الأول فقوله سبحانه وتعالى في قصة ذي القرنين: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ إلى قوله: قال هذا رحمة من ربي، أي بعد أن تم بناء الردم والسد، قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ، أي حين يؤذن لهم بالخروج، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. هذا الموضع الأول، وهو صريح في إثبات خروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان، وذلك لأن الله عز وجل قال عن ذي القرنين: فإذا جاء وعد ربي، الوعد الذي حدده الله عز وجل جعله دكا، ثم ذكر: وتركنا بعضهم يومئذ، أي بعد أن يفتح لهم هذا السد، يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، أي كان ذلك إشارة إلى أنه قبل قيام الساعة وفي آخر الزمان. الموضع الثاني قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، أو يأجوج ومأجوج، وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق. فقوله حتى إذا فتحت، حتى هنا كما قال أهل العلم بالتفسير متعلقة بإحدى آيتين: إما أن تكون متعلقة بالآية التي قبلها، وهي قوله سبحانه: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. والمعنى: أي كل آية، كل قرية أهلكت تبقى في الهلاك حتى قيام الساعة، أو تبقى في عدم الرجعة إلى الدنيا أو إلى التوبة حتى قيام الساعة، حتى إذا فتحت يأجوج، أي قيام الساعة. وقيل متعلقة بقوله سبحانه وتعالى: وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، أي يستمر الخلاف بين الأمم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. ف فهذان الموضعان صريحان في إثبات خروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان وقبل قيام الساعة. ففي هذه الآية الثانية قال الله عز وجل: حتى إذا، وإذا لما يستقبل من الزمان، وقوله واقترب الوعد الحق أي في الزمن الذي عينه الله عز وجل وحدده وشاءه. هذا من القرآن نصوص صريحة في إثبات خروج يأجوج ومأجوج. أما من السنة فقد وردت أحاديث كثيرة جدا بلغت عند أهل العلم حد التواتر المعنوي، فأحاديث خروج يأجوج ومأجوج متواترة تواترا قطعيا معنويا. وهذه الأحاديث الثابتة الصحيحة هي كالتالي، نذكر بعضا منها. أولها حديث حذيفة ابن أسيد كما في صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات، وذكر منها يأجوج ومأجوج. الحديث الثاني حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أم المؤمنين، عن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها يوما فزعا فجعل يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. فالرسول عليه الصلاة والسلام أكد في هذا الحديث أن خروج يأجوج ومأجوج اقترب، صار قريبا يخشى من وقوعه في زمن قريب جدا. وهذا الحديث سيأتي معنا مزيد بيان فيه إن شاء الله. الحديث الثالث حديث النواس ابن سمعان كما في صحيح الإمام مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فبينما هم كذلك أي عيسى ومن معه، إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. هذه بعض الأحاديث التي أثبت فيها النبي عليه الصلاة والسلام خروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان وقبل قيام الساعة. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم، إجماع الأمة على ما ورد في القرآن والسنة من ذكر خروج يأجوج ومأجوج، على هذا إجماع المسلمين. ننتقل إلى ذكر معنى الكلمتين يأجوج ومأجوج، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفاصيل في شأن يأجوج ومأجوج، ولكن سنذكر الآن معنى الكلمتين. الكلمتان هما يأجوج ومأجوج، وفي لغة العرب تجد أن وزن يأجوج ومأجوج قال أهل اللغة على وزنين: الوزن الأول أن يوزن كل منهما على فاعول، والوزن الثاني أن يوزن يأجوج على يفعول ومأجوج على مفعول. هذا من حيث الوزن. ومن حيث النطق واللفظ يأجوج ومأجوج وردت فيها لغتان وقراءتان. القراءة الأولى أو اللغة الأولى وردت بالهمز يأجوج ومأجوج، على أن الألف فيها فيهما أصلية لأنها مأخوذة من أج، وهذه قد وردت قراءة عاصم عليها يأجوج ومأجوج. أما اللغة الثانية والقراءة الثانية فقد وردت بدون همز، أي بالألف بدون أن يهمز، يقال ياجوج وماجوج، فالألفان على هذا زائدتان، وأصلهما يجج ومجج، أصلهما في اللغة على هذا. وقد وردت قراءة الباقين غير عاصم بالتخفيف والتسهيل وعدم الهمز، وعدم الهمز بقول ياجوج وماجوج. هذا من حيث النطق. أما من حيث الاشتقاق فقد ذكر أهل العلم الخلاف في كون هذين الاسمين هل هما أعجميان أم عربيان، أهما أعجميان أم عربيان؟ فقيل هما اسمان أعجميان منعا من الصرف للعالمية والعجمة، وعلى هذا فليس لهما اشتقاق، لأن الأعجمية لا تشتق من العربية. وأما القول الثاني أنهما اسمان عربيان، لكن من أي شيء اشتق هذين الاسمين، اشتق هذان الاسمان؟ ذكر أهل العلم عدة اشتقاقات. الاشتقاق الأول أنه مأخوذان مشتقان من أجت النار أجيجا، وأجيج النار هو التهابها، وسيأتي أن هناك مناسبات في ذكر هذه الاشتقاقات ليأجوج ومأجوج، فهذه إشارة إلى ما في ما عند يأجوج ومأجوج من الغيظ والحنق والفساد العظيم، كأجيج النار والتهابها واشتدادها، وهذا أيضا مطابق لحالهم ووضعهم عند خروجهم. ماذا سيعملون؟ سيفسدون في الأرض إفسادا عريضا كما تأخذ النار الهشيم. الاشتقاق الثاني قال أهل العلم هو من الأجاج، والأجاج هو الماء شديد الملوحة، شديد الملوحة، وهو محرق من ملوحته، هذا يقال له أجاج، وهذا فيه إشارة إلى ما هو سيكون عن من حال يأجوج ومأجوج، أن الشخص إذا شرب الماء المالح اشتد ظمأه وعطشه، وسيأتي خبرهم بأنهم يهرعون إلى المياه فيشربون بحيرة طبرية، يشربون بحيرة كاملة لكثرتهم ولما هم فيه من الشدة في الظمأ أو نحو ذلك. الاشتقاق الثالث مأخوذة هذه أو مأخوذ هذان الاسمان من الأج، والأج هو سرعة العدو، وهذا لا يستبعد في حال يأجوج ومأجوج، فقد ذكر الله عز وجل من شأنهم أنهما من كل حدب ينسلون، يهرعون ويسرعون من هنا ومن هناك، ويظهرون من هذا المكان المرتفع والمنخفض من كل مكان. هذا مناسب أيضا لحالهم. وأما الاشتقاق الرابع فقيل من الأجة بالتشديد، وهي الاختلاط والاضطراب، من الموج وهو الاختلاط والاضطراب، وهذا أيضا مناسب لحالهم، فقد ذكر الله عز وجل قوله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض اختلاط واضطراب، وهذا يوحي بكثرة عدد يأجوج ومأجوج. وهناك تفاصيل أخرى ومسائل كثيرة سيأتي معنا بيانها إن شاء الله تعالى في درس لاحق. وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم معنا في بيان العلامة الثالثة من العلامات الكبرى للساعة، وهي خروج يأجوج ومأجوج، ذكرنا الأدلة التي تثبت هذه العلامة من القرآن والسنة والإجماع، وذكرنا معنى هاتين الكلمتين في لغة العرب، ومن أي شيء اشتق هذان الاسمان. وبقي هنا أن نعرف ما أصل يأجوج ومأجوج، أهم من الإنس أم من الجن أو من الحيوانات، ثم نذكر هل ورد في أشكالهم شيء خلاف الشكل الذي هو في حق الآدميين أم لا. أولا، أصل يأجوج ومأجوج أنهما قبيلتان عظيمتان، قبيلتان عظيمتان من ذرية آدم من البشر، ونزيد فنقول من ذرية آدم وحواء عليهما السلام، خلافا لمن قال إنهم من ذرية آدم فقط لا من حواء. لماذا؟ حكوا رواية غريبة أن آدم عليه السلام احتلم فاختلط منيه بالتراب، فخلق الله من ذلك يأجوج ومأجوج. وهذا قول لا دليل عليه، بل قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ولم نرى هذا عن أحد من السلف إلا عن كعب الأحبار، وكان كعب ينقل الإسرائيليات. قال: ويرده الحديث المرفوع أنهم من ذرية نوح، ونوح من ذرية حواء قطعا. ما هو الدليل على أنهم من ذرية آدم؟ أنهم من البشر. أوضح وأصرح دليل في هذا هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار، أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ فقال: من كل 1999. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فذاك حين يشيب الصغير، حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. وذلك لأنه من كل 1000 من ذرية آدم من البشر، من كل 1000 واحد إلى الجنة والبقية إلى النار. هذا الأمر اشتد على من سمع هذا الخبر من الصحابة. قال الراوي: فاشتد ذلك عليهم، اشتد الأمر على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف تكون النجاة يومئذ من الألف واحد إلى الجنة هو الذي ينجو والبقية إلى النار. قالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل؟ إذا كان واحد من الألف، من يكون ذلك الرجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبشروا، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألف. وهذا يدل على كثرة هؤلاء من ذرية آدم. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واللفظ لمسلم: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال: فحمدنا الله وكبرنا، الحمد لله والله أكبر. ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال: فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالرقمة في ذراع الحمار. بمعنى أنه شيء يسير في مقابل الأمم السابقة. ومن أعظم الأمم كثرة وعددا يأجوج ومأجوج. قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أخرج بعث النار. البعث قالوا بمعنى المبعوث الموجه إليه، يعني ميز أهل النار من غيرهم، ميز أهل النار من غيرهم، يعني خذ واحد من ألف وخذ واحد من ألف وهكذا ميزهم. وقد استدل أهل العلم بهذا الحديث على أن يأجوج ومأجوج هم من ذرية آدم، من ذرية آدم، ثم هم بعد ذلك من ذرية نوح، ليسوا أنهم قبل نوح، بل هم من ذرية نوح. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن نوح عليه السلام دعا على أهل الأرض جميعا، على كل الكفار، على كل المفسدين في الأرض، فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. دعا بهذه الدعوة فاستجاب الله دعاءه، فأنزل مطرا من السماء وأخرج ماء من الأرض، فالتقى ماء السماء بماء الأرض على أمر قد قدر، وكان ذلك على جميع الأرض، ولم ينجو إلا أصحاب السفينة. قال الله سبحانه وتعالى: فأنجيناه وأصحاب السفينة. وقال سبحانه وتعالى مبينا أنه ما بقي من ذرية آدم إلا من كان في السفينة، وهم من ذرية
من ذرية آدم ومن ذرية نوح. قال ربنا سبحانه وتعالى: وجعلنا ذريته هم الباقي. الباقون هم ذرية نوح بصريح هذه الآية. إذن هؤلاء من بعد نوح، من ذرية نوح، واختلف في إلى أي أبناء نوح يرجع هؤلاء، فقيل يافث وقيل غيره، وليس هذا أو ليس على هذا دليل. ولكن أهم شيء أن نعلم بأن هؤلاء من البشر، من ذرية آدم وحواء، وهم بعد ذلك من ذرية أيضا نوح عليه السلام كما ورد في الأدلة واضحا. ولذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في بيان يأجوج ومأجوج، أصل يأجوج ومأجوج، قال: هم ذرية آدم بلا خلاف. يعني ينقل مع الحديث الإجماع، إجماع أهل العلم على أن يأجوج ومأجوج من البشر، ليس في ذلك خلاف. ثم ذكر أنهم بعد ذلك من ذرية نوح، وذكر أدلة منها ما سبق. هذا أصلهم، أصل يأجوج ومأجوج من البشر، خلافا لمن ادعى أنهم من الشياطين، قال هؤلاء جن وليسوا بإنس، وخلافا لمن ادعى أنهم من الوحوش المفترسة، وهذا لا دليل عليه، فقد علمت الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنهم من ذرية آدم، وعلمت الإجماع الذي نقله أهل العلم في ذلك. ما هي أشكالهم، أشكال يأجوج ومأجوج؟ هل شكلهم على شكل الإنسان المعروف بخلقته، أم أن لهم صفات أو أشكال أخرى؟ هنا تجد العجائب، تجد العجائب. فمنهم من الناس من قسم يأجوج ومأجوج إلى أصناف، ومنهم من جعلهم صنفا واحدا. أما الذين قسموهم إلى أصناف فقالوا هم ينقسمون إلى ثلاثة أصناف: صنف أجسادهم كالأرزة، والأرزة شجرة عظيمة متعرقة بجذورها وعروقها في الأرض، إذا اقتلعت تقتلع جملة واحدة، وهي كبيرة عظيمة جدا. قال منهم هكذا. وصنف أربعة أذرع في أربعة أذرع، يعني عرضا وطولا. وصنف يفترشون آذانهم فراش ويلتحفون بالأخرى دثار، وهذا ليس عليه دليل، إن هي إلا الأقاويل التي لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها برهان أو دليل. وآخرون يزعمون أن لهم شكل واحد. كيف شكلهم؟ يقولون هم من البشر لكن لهم شكل، كيف شكلهم؟ قالوا طولهم شبر أو شبرين، شبر أو شبرين. وقد يكون إلى ثلاثة أشبر، أي تعدى أكساحة
الثلاثة الأشبار، وإلا فالأصل شبر. وهذا أيضا ليس بصحيح، بل هو مخالف للأدلة الصحيحة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم رجال أقوياء أشداء لا طاقة لأحد بقتالهم. ولذا ورد في حديث النواس بن سمعان في صحيح الإمام مسلم أن الله عز وجل يأمر عيسى عليه السلام أن يحرز عباده إلى الطور، فإنه قد أخرج قوما لا طاقة لأحد بقتالهم. فهل يكون هذا شبر أو شبرين، بحيث يطأ الآخرون من كان بشبر أو شبرين؟ ثم أيضا لهم رماح ولهم نشاب ولهم سهام ولهم سيوف ولهم أترس، وسيأتي بيان ضخامة الأترس التي تكون معهم والرماح التي يأخذونها بأيديهم، حتى إن بعضهم ليطلق رمحه ونشابه إلى السماء يريد أن يقتل من في السماء على حد زعمه، وهم مفسدون في الأرض. وهذا يدل على أن هذه الأشكال التي تحكى أو يتداولها بعض الناس ليست بصحيحة، بل هؤلاء قوم أشداء لا يقاومون ولا يطاق مقاومتهم، فلذا يأمر الله عز وجل المؤمنين أن يتحيزوا عن هؤلاء وأن يبتعدوا عن طريق هؤلاء حتى لا يصيبهم الأذى. هذه الأشكال التي وردت ينبغي أن يتأمل الإنسان، هل لها دليل، هل عليها دليل أم ليس عليها دليل؟ وقد علمنا أن أشكالهم عظيمة شديدة وقوية، وإن شاء الله تعالى نذكر بعض الصفات وغير ذلك مما يتعلق بيأجوج ومأجوج في درس لاحق. وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي ذكر العلامة الثالثة من علامات الساعة الكبرى، وهي خروج يأجوج ومأجوج، ذكرنا أصلهم ونسبهم وهل ورد في أشكالهم شيء أم لا. بقي أن نذكر شيئا من الحديث عنهم، ومن ذلك ما ورد في صفاتهم. الصفات التي عند هؤلاء من يأجوج ومأجوج تنقسم إلى قسمين: صفات خلقية وصفات خلقية. أما الصفات الخلقية فلم يثبت منها شيء في بيان صفة الخلق والشكل والصورة، وهناك ما ورد بأنهم يشبهون أبناء جنسهم من الترك المغول الذين هم صغار العيون ذلف الأنوف صهب الشعور عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. ورد في حديث لكنه لم يصح هذا الحديث: إنكم تقولون لا عدو وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يأتي يأجوج ومأجوج عراض الوجوه صغار العيون شهب الشعاف أو الشعاف، بمعنى أنهم شعور بأن شعورهم شقراء من كل حدب ينسلون كأن وجوههم المجان المطرقة. هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأوصاف إنما هي في الترد وليست في يأجوج ومأجوج كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وقد مر معنا سابقا. إذن لم يرد بيان تلك الصفات أو أنهم على صفة كذا وكذا، هذا مما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن هناك صفات عرفوا بها وتخلقوا بها. من هذه الصفات الكثرة، كثرة عددهم، ومن لوازم ذلك كثرة عتادهم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي ذكرناه في درس الظهر وهو حديث أبي سعيد أنه يؤمر آدم عليه السلام بأن يخرج من كل ألف 999 إلى النار وواحد إلى الجنة. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من يأجوج ومأجوج هذا العدد، وذكر أن هذه الأمة لا تساوي شيئا في كثرة يأجوج ومأجوج وغيرها من الأمم، فهي كثيرة العدد. وأما حديث إن يأجوج ومأجوج لهم نساء يجامعون ما شاءوا وشجر يلقحون ما شاءوا فلا يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدا، هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك ما ورد، نبين لكم هذه الروايات حتى لا يعتمد عليها الشخص، إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم وأنهم لو أرسلوا إلى الناس لأفسدوا عليهم معايشهم، ولن يموت منهم أحد إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدا، وإن من ورائهم ثلاث أمم تاويل وتاويس أو تاريس ومنسك. وهذا منكر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الصفة ألا وهي صفة أنهم كثير قد ظهرت في الأحاديث الصحيحة، فلا حاجة إلى النظر وإلى الاعتماد إلى تلك الأحاديث الضعيفة والموضوعة، حتى ورد في بعض الأحاديث المكذوبة والمنسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام كذبا أنه قال لا يموت رجل حتى ينظر إلى ألف ذكر، ألف رجل من نسله بين يديه من صلبه كل قد حمل السلاح، وهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن صفاتهم التي اتصفوا بها وهي خلق لهم الشر والفساد، فهم مفسدون وليسوا بمصلحين. من صفاتهم أنهم يأتون إلى الناس بالفساد وبالشر،
وفسادهم ليس في آخر الزمان بل كان من زمن قديم. وفي قصة ذي القرنين مع أولئك القوم الذين شكوا إليه إفساد يأجوج ومأجوج وما يعملون تجاههم من الأعمال الشريرة ومن الفساد العريض، جعل أو دعا ذلك ذو القرنين إلى أن يبني ذلك السد أو ذلك الردم، وسيأتي بيان السد بكل تفاصيله. هذا الفساد منذ زمن قديم، وهم متخلقون بهذا الخلق السيء، يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ولكن فسادهم في آخر الزمان أعظم وأشد وأشر، أعظم مما تقدم. لذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بين أنهم يفسدون ويسرعون في الأرض هنا وهناك، ويقتلون أهل الأرض ويتعالون فيرمون بنشابهم إلى السماء، وترجع عليهم مخضبة بالدماء فيفتنون فيقولون قتلنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء. انظروا إلى تعال وفساد عند يأجوج ومأجوج. لذلك قال الله عز وجل عنهم في كتابه الكريم إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، مفسدون في الأرض. ومن هذه الصفات التي اتصفوا بها أيضا وذكرها الله عز وجل عنهم السرعة، فسرعتهم شديدة، فقد أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه فقال وهم من كل حدب ينسلون أي يسرعون. قال أهل العلم هذه صفة لازمة لهؤلاء القوم الذين يخرجون في آخر الزمان. ومن صفاتهم أيضا القوة، قوة الأبدان وقوة السلاح وشدته. فأما قوة الأبدان أي أن أجسامهم عظيمة وشديدة وقوية، فقد دل عليها حديث النواس ابن سمعان عند الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم. ومعنى قوله لا يدان بكسر النون، لا يدان وهي تثنية اليد، ومعناها كما قال أهل العلم لا قدرة ولا طاقة لأحد بقتالهم. يقال ما لي بهذا الأمر يد وما لي به يدان. ولماذا تستعمل اليدان في هذا الموضع؟ قال أهل العلم لأن المباشرة والدفع إنما تكون باليد، لا يستطيع أحد أن يدفع هؤلاء ولو كانت سواعده قوية، لا يستطيع أحد أن يباشر هؤلاء بيديه يقاتلهم لأن هؤلاء أشداء. وكأن اليد معدومة لا تقوى على شيء ولا تعمل شيئا. هذه قوة الأبدان وشدتها كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهم. وأما سلاحهم فشديد وكثير، فقد روى الإمام ابن ماجه رحمه الله من حديث النواس ابن سمعان بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سيوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم أو نشابهم وأترستهم 7 سنين. سيوقد المسلمون من هذه التي تركوها، لأن أجسادهم ستؤخذ وتطرح حيث شاء الله تعالى. وأما بالنسبة لأسلحتهم فهي كثيرة وشديدة، يظل المسلمون يوقدون من القسي، والقسي جمع قوس، ومن النشاب وهي السهام، ومن الأترس وهي جمع ترس، ما يحتمى به في القتال. هذا يدل على كثرة سلاحهم وقوته وشدته. وهل هذه الأسلحة الفتاكة الموجودة في هذا الزمان ستنتهي وسيرجع الناس إلى أمر أو إلى استعمال السيوف والرماح والسهام وإلى ركوب الخيل وغير ذلك؟ الجواب نعم، ستنتهي هذه الأسلحة، ستنتهي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر في أحاديث كثيرة بأن استعمال الناس في آخر الزمان في زمن الملاحم والفتوحات العظيمة كفتح القسطنطينية ورومية، وكذلك في زمن المهدي وفي زمن الدجال وفي زمن عيسى ابن مريم عليه السلام وفي زمن يأجوج ومأجوج، كلها تحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن الأسلحة الأولى من سيف ورمح وترس ونشاب وغير ذلك. الأدلة في هذا كثيرة، فمن ذلك ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مرت معنا هذه لكن نلخص ما مر معنا لكي نعلم بأن الأمر على ما أخبر عليه الصلاة والسلام. في زمن الملاحم والفتوحات، حين تحدث تلك الملحمة الكبرى بين المسلمين والروم ويكون الانتصار حليفا للمسلمين، في هذه الآونة بعد انتهائهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذ جاءهم الصريخ إن الشيطان أو إن الدجال قد خلفكم في ذراريكم، فيبعثون 10 فوارس. تأمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يبعثون 10 فوارس طليعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم وألوان خيولهم. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عن أمر سيكون كما أخبر، فهو يتحدث عن خيول، لا يتحدث عن طائرات ولا عن سيارات ولا عن شيء من ذلك، إنما يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن خيول. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام سيذكر أو سيكون في آخر الزمان مراكب غير الخيول لصرح بها النبي عليه الصلاة والسلام أنها مراكب غير مراكبكم. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يخاطب الناس إلا بما يعرفون، والذي يعرفونه معروف، الخيل معروفة. وكذلك في هذه الملاحم والفتوحات قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح القسطنطينية فبينما هم يعلقون سيوفهم، وهذا التعبير يدل على أنها سيوف لا غير وليست من الأسلحة الموجودة حاليا. ومما يدل على ذلك أيضا أن في زمن الدجال أن الدجال يقتل بحربة، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن عيسى عليه السلام يضرب الدجال بحربة فيصيبه، ثم يري المسلمين دمه في حربته، والنبي عليه الصلاة والسلام يتحدث بكلام فصيح واضح بين يعقل ويفهم بأن الحربة هي تلك الآلة التي كانت تستعمل في الحروب. ومن ذلك أيضا أن اليهود حين يفرون ويختبئون ينطلق المسلمون فينادي الحجر والشجر إلى آخر ذلك، هذا فيه دليل على أن أسلحة الناس يومئذ إنما هي السيف والرمح والسهم وغير ذلك. ومما يدل على هذا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن يأجوج ومأجوج بأنهم يخرجون بنشابهم وأسلحتهم من سيوف ونحو ذلك، حتى إنهم لا يرمون بسهامهم نحو السماء، بسهامهم نحو السماء. وكل هذه التعبيرات والكلمات من النبي عليه الصلاة والسلام تدل على أن هذه الأسلحة الموجودة حاليا ستنتهي، وأن الأمر سيؤول إلى ما كان قديما معروفا من خيل وسيف ورمح وسهم وترس وغير ذلك. هذه إلماحة يسيرة إلى ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن يأجوج ومأجوج. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم.